فعوضها الله في الجنة جمالا أفضل من حور العين، فما هي إلا أيام ويستمتع بها في شكل وجمال وبهاء لم يرى مثله قط في الدنيا، هي نفسها. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فتبدل النساء غير النساء، وهذا والله خير له من أن يتزوج امرأة ليس فيها ذاك الدين وهي ذات جمال، فإن تذهله عن الآخرة، وإن استمتع بها قليلا في الدنيا فالآخرة خير وأبقى، فإنه سيأتي إلى الآخرة وهو مفلس. لما؟ ألهته بمشاكلها عن ذكر الله وعن الصلاة، فطال نكده وانغم قلبه، فيبس لسانه عن ذكر الله وجوارحه عن السجود له سبحانه وركوع بالصلاة، حتى جاء الآخرة مفلس 40 سنة هو يعالج في مشاكلها، كل ذلك صبرا على جمالها. فماذا ظفر؟ فإن ما متاع حياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في تمثيل الدنيا صلى الله عليه وسلم بالنسبة للآخرة، قال: كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ماذا يخرج. لا شيء. فجمال نساء الجنة وبهاؤهن غير نساء أهل الدنيا لا شك، لا يتغوطن ولا يبلن ولا يحضن، وقد جاء في أوصافهن الشيء الذي يجعل الرجل لا يفتر عن قيام الليل شهوة لإصابتهن، وذلك أنهن بلغن في صفاء اللون ونعومة الجلد كأنهن كما قال الله بيض مكنون، انظر اقشر البيضة والمسها كالزبد تجد فيها من النعومة ما لا عين رأت أو ما لا جلد مس جلد في الدنيا من جمال جلدها وبهائه وصفائه ونعومته. نساء الآخرة وصفهن الله بأوصاف سبحانه وتعالى كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل تجد مرأة في الدنيا كأنها الياقوت؟ لا والله ما تجد، مهما تزخرفت بهذه الأصباغ وتلونت فإنها ما تعدل شعرة من جمال نساء أهل الجنة. فإذا تأهل بمرأة صالحة لجنات الخلد يكون خير لك على الوصف الذي ذكرته لك، أنه لو لم تقبلها نفسك فتجاوب مع هذه النفس وانظر إلى من يكتمل فيها ما يعجبك فيها ومع الدين، كما قال الحنابلة: تزوجها حسنة الخلق والخلقة. لكن انتقادي على الماتن في قوله بلا أم، فإنه حث على أن يتزوج المرأة ولا أم لها، ولا شك أن هذا اجتهاد، لأن الرسول لم يقيد ذلك، فلم يقل في ذلك صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، فظفر بذات الدين بلا أم، ما قال هذا، قال فظفر بذات الدين سواء معها أم ولا ما معها أم. ولكن لجعل الحنبلي ذاك رحمه الله العالم الجليل يقول بلا أم من تجارب كثيرة مرت عليه من مشكلات سببها الأم تغير قلب بنتها على زوجها عاطفة معها أو ربما غيرها، فأراد أن يكف الشر فقال بلا أم، ولا شك أن هذا لا دليل عليه، بل نقول الأم إذا كانت سيئة فإن توعظ بما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها ويعظ الأم، يأتي أم الزوجة ويعظها ويقول: أنا الحقيقة أذكر حديث كثير من الأمهات لا يعرفونه، وأريد منك أن تعظي أمهات الزوجات بهذا الحديث ولو بطريق مباشر، يوصل لها الحديث هذا أنه لا يحرم على المرأة أن تخبب قلب ابنتها على زوجها، ولا يحل لها ذلك. المقصود أنه لا دليل على ذلك، لكن كأن ذلك عنده بالتجربة، أن لما تكون الأم غير موجودة فهو أفضل من إن كانت موجودة وكانت سيئة. لكن والله من الأمهات من إذا وضعت أمهات الزوجات وضعتهن على أجراح يبرأ أو تبرأ على أجراح، فإنها تشدد على بنتها في حسن المعاشرة مع زوجها وتعظها كتلك المرأة الفاضلة التي وعظت بنتها عند النكاح: لا يشم منك ريح ولا ينظر منك إلى قبيح، فكوني له أما يكون لك عبد، إلى آخر الوصايا. المسألة الأخرى وجود المعاصي في المنزل، فإن لها أثر في الشقاق. ولينظر الرجل إلى بيته كيف كان وقت المعاصي وبعد توبته كيف صار أهله، فإنه سيجد فرقا لا شك. كما قال سفيان وغيره: إني أجد أثر معصيتي لربي في خلق زوجتي ودابتي. فتتغير عليه الزوجة بسبب معصيته. فإذا رأيت رجل منسجما مع زوجته فرحا مستبشرا، يسافر معها ويهديها وتهديه، وهم في انسجام ووئام، وبيتهم يعج بمعصية الرحمن وطاعة الشيطان، فاعلم أنه استدراج، وهو أشد. لما روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أعطى العبد في الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج منه. قال علامة الألباني: حديث حسن. فإذا رأيتهم في وئام وانسجام، نعم، وهم في معصية الرحمن، فاعلم أن ذلك استدراج من الرحيم الرحمن سبحانه. ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فلا تقل كيف هذا الكلام ونحن نرى فلان وفلان في وئام، فهذا أشد. لما؟ قال ابن القيم: وما ابتلى الله العبد بعقوبة أشد من موت قلبه. يعني يضع المعصي في بيتك القنوات، وينظر الفتيات في القنوات سافرات، ويسمع الأغنيات، ومع ذلك لا يتأثر ولا تنغم نفسه ولا يضيق صدره، مات قلبه، وليس لجرح ميت إيلام، فلا يشعر. فعند ذلك يعظم ذنبه، لكنه لو صار يشعر لرجع وتاب إلى رب الأرباب. فلما قلبه قد مات فصار يتمادى في معصية ربي البريات سبحانه، وصار أشد عليه. إذن ينبغي أن يطهر بيته من المعاصي. وهناك مسألة مهمة: اختيار صاحبة الزوجة. لأن المرأة على دين خليلة، فقد يعيش الرجل مع زوجه 40 سنة في انسجام فلا يرى منها سوء مقال ولا في شيء من لسانها فيه طاعة للشيطان ومعصية للرحمن أبدا، ثم بعد 40 سنة يتغير الحال غير الحال، فيحصل له في منزله من المشكلات ما لا يطاق ولا إليه يرام أبدا، ويكون ذلك ربما بجارة سوء أو قريبة سوء أو أم أفسدت عليه عيشة. وهذا يذكرني بقصة لذلك العابد الخاشع أبو مسلم الخولاني رحمه الله، والذي كان في مع زوجه في انسجام ووئام سنين مديدة، فكان يستأذن إذا دخل عليها، وهذا والله من الاحترام للبيوت، كما يفعل ابن مسعود، كما عند ابن ماجه وغيره: إذا دخل ابن مسعود تنحنح، بعض الجهال يقول بيتي ويفتح الباب ويدخل، ربما كانت جارة عند الزوجة، كيف يحل لك أن تنظر للجارة من غير حجاب؟ بيتي لابد تتنحنح. ولربما أصلحت المرأة شيء من شعرها أو من جسمها لا تحب أن تريك إياه، فاستأذن وتنحنح. فكان من استئذانه أنه يكبر عند باب البيت وعند الصحن في البيت إذا دخل، وهو ما يسمى اليوم بالحوش في الفلل، ويكبر عند المدخل، مدخل البيت الداخلي، لتتهيأ الزوجة. فكبر وكبر وكبر وهكذا، فتأتيه المرأة وتأخذ نعله ورداءه وتحسن عشرته. ففي يوم من الأيام كما جاء في السير أنه جاءها وفتح الباب، أنه جاءها فكبر، وكانت من عليه إذا كبر تكبر، يعني أدخل 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 ثلاث مرات، فتكبر بتكبيره. كبر عند الباب الكبير لم تجيبه، كبر عند الصحن لم تجيبه، كبر عند المدخل لم تجيبه. دخل، ما هي تلك المرأة التي تستقبله فتأخذ نعله ورداءه، بل هي في ركن في المنزل آخذة البعوض تنكث فيه في وجه الشر. فقالت: أنت لك من المنزل عند فلان الأمير، ولا تأتي لنا بخادم؟ فتعجب فقال: اللهم من غير علي امرأتي فاعمي بصره. فما هي اللحظات؟ وكان رجل مستجاب الدعوة سبحان الله. قيل: وما هي اللحظات؟ فجاءت امرأة هي الجارة عمياء تتلمس، شعرت أن الرجل دعا عليها لأن تعرفه بالصلاح في الحي، فقالت: ادعو الله لي أبا مسلم أن يرد علي بصري. المقصود أنه لابد من اختيار الصاحبة، لأنها قد تخبب الزوجة على زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ثم أنه قد ينظر منه فيها في بدن أو في صفة أو في خلق بعد النكاح إلى قبيح، فلا يفركها، أي لا يظلمها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا رضي منها خلق، إذا سخط منها خلق رضي منها خلق آخر. فلينظر إلى المحاسن منها التي تعجبه فليرعها بصره، وليغض الطرف عما لا يعجبه ويتناسى ويتغافل، فإن ذلك أدوم من المعاشرة. فإن النفس مفطورة على بغض كل قبيح وحب كل جميل، فلينظر إلى الجميل منها وليغض الطرف عن القبيح، فإن ذلك أدوم للعشرة. والنفس مفطورة على محبة من أحسن إليها، فأحسن إليها بهدية وعاشرها بالمعروف. وقد تكلم العلماء كمحمد صديق خان صاحب الروضة الندية عن فقه قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فإن من حكمة الرحمن سبحانه وتعالى أنه لم يقيد العشرة بالمعروف بصفات وهيئات، فإن ذلك يشق على الناس، لكن جعل العشرة بالمعروف تتبع كل زمان ومكان. فمن عشرة أهل الساحل بالمعروف مثلا إذا كانوا اعتادوا على أكل السمك على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع، أن تأتي للزوجة بثلاثة أيام في الأسبوع لتأكل السمك إذا كنت مقتدرا، فهذا من عشرته بالمعروف. كانت من أهل الشام، كانت تحب الفاكهة، من عشرته بالمعروف أن تدمن إدخال الفاكهة للمنزل على قدرتك، وهكذا. فيكون بحسب الزمان والمكان تعاطي الأمور التي توافق العادات والأعراف. فمن عشرتها بالمعروف أن تخرجها مثلا في الأسبوع مرة لتشم الهواء كما يقال بلغة العامة، فإذا كان هذا عرفهم فأخرجها في الأسبوع مرة تتنزه بعيدا عن الرجال والاختلاط. إذن قوله وعاشرون بالمعروف مرجعه كمرجع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإن إكرام الضيف بحسب الزمان والمكان. تأتي لأهل الساحل يزورك رجل منهم، إكرامه أن تأتيه بالسمك. تأتي لأهل الوسطى إكرامه بالمندي، وهكذا. فإكرامه بحسبه، وكذلك معاشرة الزوجة بحسبها. أين كانت تعيش وماذا تحب ونحو ذلك، من غير إسراف ولا تبذير. فالبس أو البسها وأسكنها من غير سرف ولا تبذير. طيب، المسألة الأخرى في ذلك أنه بدل أن يفجأ أهلها بمشكلاتها يعظها كما أمر الله. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن. فقبل أن يشتكي أهلها وتكبر القضية ويكون آخر ذلك الطلاق، لماذا لا يقدم ما وعظ الله به في القرآن؟ سبحان الله، فتكلم سبحانه بهذا أنه يعظ ويهجر ويضرب. أما البعض لا، ليس عنده صبر على تنفيذ حكم الله لأنه غافل أصلاً عن طلب العلم، وما أحد من الجيران يذكره لأن أصدقائه الذي يمشي معهم أصدقاء سوء، ما فيهم عالم، ما فيهم طالب علم، ما فيهم صالح ينقل عن العلماء على الأقل، فلا تجد من ينصحه بذلك، فتجده يفجر المشكلة من أول وهلة من غير أن يعظها، من غير أن يضربها ويؤدبها، فيباشر الكلام على مشكلته من أول وهلة. أين الوعظ؟ أين الضرب؟ أين الهجر؟ إذن أنت ما أطعت الله في المعاملة مع الزوجة قبل أن تتكلم بمشكلتها مع أهلها. قال لك الله، ما قال اشتكي أهلها سبحانه، قال ابدأ بوعظ أو هجر أو ضرب سبحانه. فكيف تتخطى هذه الحجب أو هذه الخنادق التي قد تصلحها لتتخطى إلى أهلها فتكبر القضية وتفسد؟ فربما كان فيهم من يفسد ولا يصلح. فإذن لا بد من الوعظ. كيف الوعظ؟ أن تذكرها في انسجام أو في لطف في المقال بحق المرء الرجل عليها، وتذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قروحا ولعقته لم تؤدي حقه، ولو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. وهكذا، وليس الوعظ في الحال التي يحبها الله سبحانه وتعالى على أكمل ما يحب أن يستعمل العبارات العامية، هذا عيب ما يسير عليك، ما إلى آخره. فإن بركة كلام الرسول أعظم، نعم، ليعتاد أن يخاطبها بالأحاديث الواردة في السنة، فإن ذلك أبرك، ولا يعتاد أن يكلمها بمصطلحات العامة والتي ليس فيها بركة الحديث. وإذا ضرب أو وإذا هجر فكما سمعنا فلا يخرج فيبيت الليالي الطوال خارج المنزل. وإذا قال قائل لكن الرسول هجر نساءه شهرا فآل منهن صلى الله عليه وسلم وحلف ألا يدخل عليهن شهر ومكث ليالي طويلة معتزلا في المشربة، وهي حجرة مرتفعة يصعد إليها تسلقا على النخل أو نحو ذلك، قال لنا أستاذنا في الحديث شيخنا وصي الله قال هذه المشربة كانت متصلة مع الحجرات فتعتبر لها حكم البيت. فالمقصود أن أبا داود في سننه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له معاوية القشيري ما حق امرأة إحدانا علينا، قال ألا أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، وإيش؟ ولا تقبح ولا تضرب وجها ولا تهجر إلا في البيت، لا تهجر إلا في البيت. نعم، فينبغي إذا هجرها في المنزل. قال واهجروهن في المضاجع، قيل تنام في فراشها لكن تعطيها ظهرك ولا تكلمها تأديبا لها. ولا يجوز أن يتمادى الرجل فلا يجامع أهله 4 أشهر، فإن لها حق في الجماع. واللبيب بالإشارة يفهم، فهي من حيائها ما تأتي وتقول أريد جماعا، فإنها تتهيأ وتلبس وتتطيب فافهم. فإذا طالت المدة فإن ذلك قد يؤدي إلى فتنة. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال عمر لابنته كم يصبر تصبر المرأة على زوجها؟ قالت يا أبي تواجهني بهذا؟ قال لمصلحة المسلمين، أو كما قال، لأنه مر على امرأة صارت تحكي شعرا فيه أنه يعني لولا مخافة الله لحرك هذا السرير منه جوانبا أو نحو ذلك، يعني برجل غريب أجنبي وزوجي قد سافر عني، فخاف على نساء المسلمين من الفتنة، فأراد أن يضع حكم كم يبعد الرجل عن امرأته فلا يجامعها حتى يطفئ غريزتها التي قد تنحرف. فلما رأت أن ذلك فيه مصلحة المسلمين، يروى أنها قالت 4 أشهر أو 6 أشهر. وكان له غزاة يبعثهم في البلاد، وقصة عمر مشهورة حكاها ابن تيمية شيخ الإسلام. فكان يبعث رحم رضي الله تعالى عنه الجند 2 شهر ذهابا في الثغور، 2 شهر مكوثا، شهر ذهابا، 2 شهر مكوثا، 1 شهر قدوما، 4 أشهر يغيبون، يعني فقط 2 شهر في المكث، 1 شهر ذهاب 1 شهر إياب. ولعل هذا سبحان الله الذي ذكرته حفصة في القصة المشهورة متجاوب مع الآية للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. ليش 4 مو ب5؟ كأن مجمع أو مجمل النساء يصبرن حول 4 أشهر. فالذي يحلف وهو الذين يؤلون، الإيلاء هو الحلف أن لا يطأ الزوجة، هذا هو الإيلاء، أمهل 4 أشهر يعني لابد يطأها، فإذا ما وطأها 4 أشهر أوقف، إما أن تطأ وإما أن تطلق، وبعضهم المضي فقط جعلوه طلاق. لما هذا؟ لأن لها حق الوطء، لها حق الوطء، والعنين حكمه أنه يمهل 1 سنة، فإذا اشتكت للقاضي زوجي لا يقربني فينظر، فإذا كان إيلاء فيمهل 4 أشهر، فإن كان عنة فيمهل 1 سنة كاملة بتقرير طبي عند القاضي أنه لا يقدر أن يطأ مثلا، فعند ذلك يمهل 1 سنة ثم يطلق. لما؟ لأن لا حق الجماع. فإذا على الرجل أن يعطيها حقها. نعم، له أن ينشغل عنها بتجارة أو نحو ذلك 3 أيام ويأتيها يوم. لما؟ كان بجانب عمر أظن أبي بن كعب أو غيره، فجاءت امرأة فقالت زوجي يقوم ليلا ويصوم نهارا وأخذ تذكر من عبادته وفضله. فذكر لها حسن الثناء عمر على زوجها أو كما جاء، فقال ذلك اللبيب في مجلس عمر: يا أمير المؤمنين، إنها تشكوك، زوجها لا يقربها، أو زوجها منشغل عنها بالعبادة. فقال: إيش تحكم؟ بعد أن ناداها قال: حكميا عقل يجلس معها يوم من 4 أيام. لما؟ لأن الرجل جائز له في الشريعة أن يتزوج 4، فيبقى مع 3 ويأتيها يوم. فأعجب عمر بقضائه. نعم. طيب، والحقيقة مسائل كثيرة وكثيرة، لعلنا نعالجها في وقت آخر، لأن الحقيقة أكثر ما يسأل عنه الناس في هذا العصر، أو من أكثر ما يسأل عنها، هذه المشكلات بسبب بعدهم عن طلب العلم. ولو سمعوا مثل هذه المقالات التي نقلناها عن رسول الله لبورك في حياتهم، ولاستدامت عشرتهم، ولاستراحوا من كثير من هذه المشكلات العقيمة التي أظلمت عليهم حياتهم. فالواحد منهم أصبح إذا فتح باب الدار كأنه دخل حرب من قوة المخاصمة والشجار، كأنه دخل معركة، نسأل الله العافية. كل ذلك بسبب ما ذكرت لك من الانصراف عن طلب العلم. طيب، نعم. اي نعم، هذه الآن صارت دعاوي نسمعها، تتصل بي بعض النساء أو يتصلن بي تقول: كذا وكذا مسحورة. ما يدريك، انظر إلى الذنب الذي صنعته، فلعله هو السبب الذي نفر زوجك منك. فينبغي أن لا يحكم على السحر إلا بقراء قوية ظاهرة. أما كلما حصلت مشكلة في المنزل واستدامت أرجع أمرها للسحر والعين، لا شك أن هذا خطأ. لما؟ لأنه يصبح أو يكون للشيطان حظ أن يصرفه من السحر والعين عن معالجة أصل المشكلة. وش هي أصل المشكلة؟ ما ذكر الفضيل بن عياض في أشد آية نزلت في القرآن: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فيصرفهم الشيطان عن مراجعة أنفسهم بتخليص بيوتهم من المنكرات والرجوع إلى رب البريات بأن هذا عين وسحر. إذن انحلت المشكلة ويبقوا في المنكرات. أليس هذا من حظ الشيطان؟ نعم، ليصرفهم عن الحق وهو الرجوع إلى الله والتوبة إليه حتى يرفع عنهم البلاء. كما قيل: ما نزلت عقوبة إلا بذنب، وما رفع إلا باستغفار. فيصرفهم عن ما أظلم عليهم عيشهم وهو معصية الرحمن، من اختلاط نساء برجال، ومن ظلمات القنوات هذه بعضها فوق بعض، من النظر العاريات كاسيات، ومن سماع الأغنيات، وغير ذلك من المعاصي تعج بها البيوت. فينصرف بزعم أن الذي فيه عين وسحر، مو بمشكلة المعصية. لا، مشكلة المعصية ما أصابكم وما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فلو ثبت بالسحر مثلا من جهة القرائن القوية فيتعالج. ذكر ابن القيم علاج السحر، وقال به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: وجرب إن شاء الله، وهو أن يأخذ 3 أو 7 ورقات من السدر ويدقهن بين حجرين ويضعها في الماء ويقرأ عليها آية الكرسي والمعوذات ويشرب منها قليل ويغتسل 3 أيام وينشفيه الله سبحانه وتعالى. بسم الله.